الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله أرسله ربنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره من كره اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى وتقوى الله هي أن نأتمر بالأمر إذا أمرنا وأن ننتهي عن النهي إذا نهانا الله تعالى فمن فعل أو سعى ليفعل فهو من المتقين ومن ترك أو لم يعلم بأنه مأمور فهو ليس من المتقين فليكن امرؤ صادقا مع نفسه فإنه غدا في يوم القيامة الناس فريقان وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا فتعالوا يا أيها الإخوة ما استطعنا أن نجتهد في أن نأتمر بالأمر وننتهي عن النهي ثم أستفتح بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: يا أيها الذين آمنوا قوا. والآن هذا أمر، والتقوى أن نأتمر بالأمر. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قال سيدنا علي رضي الله تعالى عنه: قوا أهليكم نارا علموهم وأدبوهم. فمعناها كل من أدب أولاده فقد التزم الأمر فهو من المتقين، كل من ترك تأديب أولاده فهو لم يلتزم الأمر فليس من المتقين. قال قتادة: مروهم بطاعة الله وانهوهم عن معصيته. قال الزمخشري: قوا أنفسكم بترك المعاصي وفعل الطاعات، قوا أهليكم بأن تحملوهم بما تحملون به أنفسكم. رحم الله رجلاً قال: يا أهلاه، صلاتكم، صيامكم، صدقاتكم، مسكينكم، يتيمكم، جيرانكم، لعل الله أن يجمعهم معه في الجنة. أخرج الترمذي بإسناد مرسل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نحل والد ولدا أفضل من أدب حسن. أيها الإخوة، الحياة الزوجية محراب من محاريب العبادة، وتربية الأبناء باب عريض من أبواب القرب إلى الله تعالى. ولهذا جاءت هذه السلسلة من الخطب تربية الأبناء، حتى نتعلم كيف نتقي الله في تربية الأبناء، لعلنا نفيد منها جميعا في زيادة قربنا من الله تعالى ببرنا بأبنائنا ورعايتنا لهم. عنوان خطبة اليوم: تربية أبناء العاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة في جزئها الثالث، والحديث عن أهم ما يمكن أن تغرسه في أبناء هذه المرحلة. بات معلوماً لديكم أيها الإخوة أن منهج هذه الخطب أننا جعلنا كل 3 سنوات من المرحلة العمرية مرحلة، من 1 إلى 3 مرحلة، من 4 ل 6 مرحلة، 7 8 9 مرحلة، 10 11 12 مرحلة وهكذا. وفي كل مرحلة نحن نتحدث في أمور ثلاثة: خطبة عن أهم احتياجات المرحلة، خطبة عن أهم المخاطر التي تعترض الابن في هذه المرحلة، خطبة ثالثة أهم ما يمكن أن تغرس تربوياً في الابن في هذه المرحلة. لا تنسوا أن التربية مثل الزراعة، والزراعة لها أوقات، ومن غرس غرسه في غير الوقت المناسب للزراعة لا يوجد فائدة من هذا الغرس، الغرس ضائع. يلي بيزرع البازاليا بغير وقت البازاليا لن يحصد منها شيئا، يلي بيزرع البردآن بغير وقت البردآن لن يحصد منه شيئا. التربية كالزراعة لها أوقات، فإذا غرست في الوقت نلت شيئا حسنا يسرك في الدنيا والآخرة، وإذا غرست في خارج الوقت لن تنتفع ولن تستفيد، اللهم إلا بالشيء النادر. لذلك نحن نتكلم عن أهم ما يمكن أن يغرس في كل مرحلة. وحديث اليوم عن أبناء العاشرة والحادية والثانية عشرة، أهم ما يمكن أن تغرسه تربويا في أبنائك في هذه العمر. سبق أيها الإخوة أن أهم احتياجات ابن هذه المرحلة حاجته للثقة والتقدير والمكان ضمن الأسرة، وأن أهم المخاطر لابن هذه المرحلة عدم تحميله المسؤولية. يلي بدلل ابنه كثير ما بحمله المسؤولية قتله، يلي بتدلل بنتها كثير ما عم تحمل المسؤولية عندها حماية زائدة لبنتها قتلتها وهي في عمر 10 11 12. بإمكاني الآن أن أقول لكم أهم ما يمكن غرسه في أبناء هذه المرحلة تكليفهم بالتكاليف الشرعية. 10 11 12، أهم ما يمكن أن تغرسه أن تحملهم وتكلفهم التكاليف الشرعية، وأن تعينهم على النجاح في هذا الحمل موازناً بين العطف والحزم وبين الترغيب والترهيب. بس مطلوب منك الآن أن تغرس سريعاً التكاليف الشرعية، تحتاج إلى حزم وتحتاج إلى عطف، تحتاج إلى ترغيب وتحتاج إلى ترهيب، وأعنهم على النجاح. ولسنا ننسى أيها الإخوة أن هؤلاء الأبناء 10 11 12 اقتربوا من سن التكليف، وعما قريب سيكونون بالغين. بكرة بنتك تروح لعند أمها تقول لها: ماما أنا رأيت شيئا غريبا. جاءتها الدورة الشهرية، بلغت. بكرة ابنك يخبرك يقول: بابا أنا رأيت شيئا غريبا، أول مرة رأيت رؤيا واحتلم من ورائها. ابنك بلغ. غدا في الخطبة القادمة سنتكلم عن ابن 13 14 15، لكن عما قريب ابن 10 11 12 سيبلغ، وبالتالي سيصير مكلفا شرعا ومأمورا بتحمل تكاليف الشريعة الغراء. تعرض خطبة اليوم لنموذج عملي في غرس واحد من التكاليف الشرعية. حنعطيكم نموذج عملي الآن كيف تغرس تكليف واحد، ثم أنتم قيسوا عليها باقي التكاليف. اخترت أن يكون التكليف لفتاة في سن 10 11 12، إنه الحجاب. بنتك عمرها 10 11 12، أهم ما تغرس فيها تحملها أن تحملها التكاليف الشرعية. مثال: بنتك عمرها 10 11 12، في حجاب هلأ بده يوضع. كيف؟ ما الطريقة؟ ما الآلية؟ الخطبة ستساعده. قبل أن أبدأ أقول: الحجاب بالنسبة لنا نحن المسلمين دين والتزام بأوامر الله تعالى. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. الحجاب بالنسبة لنا نحن المسلمين فريضة وهوية. الحجاب بالنسبة لنا نحن المسلمين تكريم للمرأة وتشريف. الحجاب ليس ثوبا يغطي الجسد وحسب، بل هو منهج حياة وسلوك عملي، لباس ينم عن عقيدة ويخبر عن فكر وسلوك ويشير إلى إيمان. ومن هنا لم يصح لمحجبة أن تضع الأصباغ الملونة على وجهها، ولم يصح لمحجبة أن تغطي شعر رأسها وتظهر مفاتن جسدها، ولم يصح لمغطية شعر رأسها أن تقف على قارعة الطريق مع رفيق تضاحكه ويضاحكها. فالحجاب عندنا نحن المسلمين منهج حياة وثوب ينم عن عقيدة وفكر وسلوك وإيمان. كتبت الباحثة نفيسة عبد الفتاح في جريدة الأسبوع العدد 507 تقريراً عن المقال الذي كتبه أستاذ جامعي يهودي يدعى هنري ماكود، وهو باحث متخصص في الشؤون النسوية والحركات التحررية، حيث يقارن هذا الكاتب بين صورتين لامرأتين على حائط مكتبه، الأولى لسيدة مسلمة تلبس الحجاب الشرعي، عباءة عريضة وخماراً يغطيان مفاتنها، وبجانبها صورة متسابقة جمال أمريكية أظهرت كل مفاتنها وزينتها وبدت وكأنها من دون ثياب. يقول الكاتب: إن دور المرأة هو بمنزلة القلب في أي ثقافة. انتبهوا يا إخوان، وانقلوا لنسائكم، لزوجاتكم، لبناتكم، لأخواتكم، لأمهاتكم: الحجاب عندنا نحن المسلمين ليس ثوباً يلبس، هو منهج حياة، هو فكر، هو ثقافة، هو دين، هو هوية. يقول: إن دور المرأة هو بمنزلة القلب في أي ثقافة، وإن جزءاً من الحرب على العرب والمسلمين هو الحرب الوشيكة التي تتمثل في اقتلاعهم من ثقافتهم وديانتهم باستبدال لباس متسابقات الجمال بحجابهم الشرعي، إذ يمثل الحجاب الشرعي تكريس المرأة نفسها لزوجها وأسرتها، ويؤكد خصوصيتها وتفردها وأهميتها على الصعيد الداخلي. الحجاب مو قطعة قماش تلبس، الحجاب يعطي رسائل: هذه امرأة خاصة بهذا البيت، هذه امرأة متفرغة لزوجها ولأولادها، هذه المرأة عاكفة على إنشاء أسرة. فتركيز المرأة منصب على بيتها حيث يولد أطفالها، فهي الصانع المحلي وهي الجذر الذي يبقي على الحياة لزوجها وأولادها. أما فتيات عرض الجمال التي تمشي إحداهن شبه عارية فهي ملك للعامة، وهي تسوق جسدها إلى المزايد الذي يدفع سعراً أعلى. يؤكد كاتب المقال أن النظام العالمي الجديد يريد المرأة منفردة، لذلك بيحدثوك عن حقوق المرأة. بنقول لهم: تعالوا نحكي عن حقوق الأم. لا، حقوق المرأة. تعالوا نحكي عن حقوق الزوجة. لا، حقوق المرأة. تعالوا نحكي عن حقوق البنت. لا، الاتفاقية الدولية معنية بحقوق المرأة. ماذا عن الأم؟ هلأ خلونا نحكي بالمرأة. يريدون المرأة منعزلة، منفردة، جائعة إلى الرذيلة، بعيدة عن الزوج. يصف الكاتب اليهودي ادعاءات تحرير المرأة بالخدعة القاسية التي استطاعت إغواء الأمريكيات وخربت الحياة الغربية. أيها الإخوة، من أهم أسباب ابتعاد البنات 10-11-12 عن الحجاب الإسلامي الأمهات. سأعيد هذه الجملة: من أهم أسباب ابتعاد البنات 10-11-12 عن الحجاب الإسلامي الأمهات. فالبنات يقلدن أمهاتهن من جهة، أما لابسة إشارب ولابسة بنطرون وكنزة، هذا ارتسمت صورة في وجهها، هذا هو الحجاب. إما حط لابسة إشارب وقبل ما طلعت من البيت حطت شوية مكياج، هذا هو الحجاب في نظرها للبنت. إما حط حجاب وحطت عطر، ارتسمت صورة في ذهن البنت. فالبنات يقلدن أمهاتهن من جهة، وتتأخر من جهة ثانية بعض الأمهات بعرض الحجاب على الفتاة إلى ما بعد 12. هلأ من جهة ثانية في أم بتترك بنتها صار عمرها 7، 8، 9، 10، 11، 12، ما في سيرة للحجاب أصلاً. لما بتنزل لتشتري لأواعي العيد تشتري للفستان المظلط، السبب أنه هي بنت لساعتها ما بلغت، صحيح هي ما بلغت بس ما دربت كمان، لم تبلغ ولم تدرب على الحجاب. لا تنسوا يا أيها الإخوة أن ابن 7 و8 و9 يحب التقليد، كان بإمكان الأم بسهولة أن تجعل ابنتها تضع حجاباً، إذا اشترت لها إشارب وحطته بالبيت، إشاربين ثلاثة وحطتهم بالبيت، وصارت الأم تلبس الإشارب، البنت حتلبس إشارب، تقليد ببساطة. بس إذا بدأت تستناها لعمر 15 و16 ستجد صعوبة كبيرة، سنتحدث عنها في الخطب القادمة. تتأخر من جهة ثانية بعض الأمهات بعرض الحجاب على الفتاة إلى ما بعد 12، على حين أن أفضل سن للتدريب على الحجاب 10 إلى 12، أو قل قبل ذلك. أفضل سن دربي بنتك على الحجاب وبنتك على الحجاب هلأ 10 سنين عمرها، 11 سنة، 12 سنة. نحن لن نرغمها الآن ولن نطالبها باستمرار وضع الحجاب، بس سندربها، ولتضع يوماً ولتترك يوماً، ولتضع يومين ولتترك يومين. بعد هذا عند كلما اقتربت من سن البلوغ طولبت بأن تضعه فلا ترفعه. تعتقد بعض الأمهات أن التكشف والتزين يؤديان إلى الإسراع في تزويج بناتهن، ويقولن بعد الزواج تلبس ابنتي الحجاب، بعد الزواج إن شاء الله بتلبس المانطو، بعد الزواج ما عاد تلبس بنطرون. قتلتيها، قتلت ابنتك، أخرتها زمن زراعة التكاليف الشرعية 10، 11، 12. أنت بدك تزرع بعمر 18، راح الوقت، شو بدك تحصل؟ قل أنه ينجح المسألة. جاء في كتاب فن تربية الأولاد في الإسلام لمحمد سعيد مرسي، أنا وعدتكم في كل خطبة أن أعرض عليكم كتاباً في التربية ينفعنا سواء في الموضوع المطروح أو في موضوعات تربوية أخرى. كتاب اليوم فن تربية الأولاد في الإسلام، محمد سعيد مرسي. جاء في الكتاب حديثان عن حجاب الفتيات، الأول بعنوان متى ندرب بناتنا على الحجاب، والثاني بعنوان متى أو كيف ندرب بناتنا على الحجاب، متى وكيف. وأنا أتخير لكم مما كتب وأقدم للأمهات بعض الوسائل لتدريب بناتنا على الحجاب. التربية يا أخوان بدها جهد، التربية بدها تفكير، التربية بدها دراسة. صناعة رجل، صناعة امرأة فاضلة ما بيتم الأمر عفوا، لابد تخطيط وترتيب ودراسة ومراجعة وخطط وحيل وبرامج وسياسات واستراتيجيات حتى تصل إلى الهدف. أنا بنتي بدي إياها تحط حجاب، شو التكتيك، شو الاستراتيجية، شو الطريقة، شو الخطط، شو الآليات، شو المصاريف، شو المصروفات، لكن كلها بدنا هيك حتى تصل ابنتك إلى فتاة ترفع هوية، تقول بأنها تنتمي إلى هذا الدين، ترفع منهج فكر، تقول أنا هذا فكري وهذا منهجي. لكل الذين يمشون في الطرقات ليعرفوا أن هذه غير غيرها، ليعرفوا أن هذه الفتاة لها تربية خاصة، ذلك أدنى أن يعرفنا فلا يؤذين. 1، وسائل لتدريب بناتنا على الحجاب. 1، نحن عم نحكي عن بنت 10، 11، 12 أو قل قبل ذلك. 1، واغرسي حب الله تعالى حتى تمتثل أمره بإقبال وشوق. لما بنتك بتحب رب العالمين إذا قلتي لها قال الله تعالى تقول لك لبيك اللهم لبيك، بس إذا بنتك بعيدة عن برامج وأوامر رب العالمين، ما بتحضر درس، ما بتشارك معكم في برامج رمضان، ما في قصائد دينية، ما في آنسة تعلمها الدين، ما في حلقات تربوية، يعني هي لا ريب تحب الله لأنها مسلمة، بس هذا الحب هيك باهت. أما أنت اعملي على غرس حب الله تعالى في قلب ابنتك حتى تمتثل أمره بإقبال وشوق. 2، كوني قدوة صالحة لابنتك، وليكن حجابك وحجاب أخواتها الكبيرات مرشدا لحجابها. 90% 95% إشارب بنت مثل إشارك، 90% 95% مانطو بنتك مثل مانطو تبعك، 90% 95% طريقة خروجك إلى الطريق ستكون مثالا لخروجها إلى الطريق. كوني قدوة صالحة. 3، اجمعيها مع فتيات بعمرها ارتدين الحجاب، عرفيها على معلمات القرآن، احرصي أن تكون مدرستها مدرسة تنضبط بضوابط الشريعة. بس حاطة بنتك بمدرسة علمانية من عند المديرة لعند المستخدمة، كلهم مناظرهم غير مرضية، بعدين ليش بنتي ما بدها تحط حجاب؟ والله عم نقول لها خذيها مني بنتك ما حتحط حجاب، ما حتحط حجاب مهما يكون. ما أنت جمعتيها في بيئة تقول لها عمليا، هم ما قالوا ولا كلمة، تقول لها عمليا احذري أن تضعي الحجاب. أرجوكم يا أيها الإخوة، الأمر مصير، الأمر مستقبل حياة، الأمر إنسان سيعيش 70 سنة بعدكم، فإما أن يدعو لكم أو يدعو عليكم، وعلى كل الأحوال دعا لكم أو عليكم الحساب بين يدي الله تعالى قائم. ويا أيها الناس اتقوا الله، هذا معنى اتقوا الله، فالحساب قائم، يعني دعا لك أو دعا عليك. أرجوكم يا أخوان، الأمر جدا خطير، وأنتم ترون ما يجري في الطرقات، وأنتم ترون هذا المجتمع المنضبط العفيف أين يمضى به. اجمعيها مع فتيات بعمرها ارتدين الحجاب، عرفيها على معلمات القرآن، احرصي أن تكون مدرستها مدرسة تنضبط بضوابط الشريعة. تدرون يا أخوان، في الأسبوع الماضي كتب لي أخ ورقة، قررت أن أخبركم بما فيها على المنبر، أنا لا أعرفه. يقول أنا شاب حضرت في هذا المسجد في دروسي يوم الاثنين والسبت، أعجبت بصوت قارئ القرآن الكريم وبروحه، فقررت أن أحفظ القرآن الكريم، وخلال عام واحد أنهيت حفظ القرآن الكريم كاملا. أنا لا أعرف هذا الشاب، لكن لأنه زرع في بيئة، زرع، بس هو زرع، ما حدا قال له احفظ القرآن، أقسم بالله ما قلت له ولا أحد قال له، لكن سمع صوتا شجيا بالقرآن، سمع كلمات واضحة للقرآن، علق قلبه فمضى وراءهم. هلأ أنا حباخذ مشهد تاني، أب عم ياخذ أولاده على حفلات مفتوحة، أغاني ماجنة مشان يسرون، يعني هو لأنه هلأ دراسة وبعد جمعتين بيخلصوا لازم يرتاحوا الأولاد، بيفوتوا على هالحفلة بيغني معهم وبيرقصوا مع بعضهم البعض وبيأكلون لقمة طيبة وبيرجعوا على البيت. شو فيها؟ أنا أخشى أنه ابنك علق قلبه بالراقصة، وبنتك علق قلبها بالمطربة. أنا ما بدري قلب ابنتك وقلب ابنتي متى سيعلق ومتى لن يعلق، بس أنت غرسته في بيئة سيعلق قلبه بواحد من مفرداتها، يا بيعلق قلبه بالراقصة، يا بالمغني، يا بالذي يقدم الأطعمة، الله أعلم. ابنك سيمضي باتجاه لا يسرك أبدا. اجمعيها مع فتيات بعمرها ارتدين الحجاب، عرفيها على معلمات القرآن، احرصي على أن تكون مدرستها مدرسة منضبطة بضوابط الشريعة. أربعة، أسرعي بارتداء الحجاب عندما يأتي للبيت ضيوف، وكذا عندما تنشرين الغسيل أو تخرجين إلى الشرفة، ولعلك أن تطلبي إليها أن تناولك حجابك. كل رسائل هي ما تقلي لشيء، بس طالعة أنت على البلكون ليلى ماما الله يرضى عليك أعطيني غطى الصلاة لأنه بدي أطلع على البلكون جيب الغسيل. وصلت الرسالة، بدك تفتحي باب زقاق من العين الساحرة لقيتي رجل شاب، ماما أعطيني الغطى لأنه في رجل على الباب. وصلت الرسالة للبنت، حجاب. خمسة، دعيها تختار لون الحجاب الذي تحب، ولا تفرضي عليها لونا لا تحبه فتشعر بحنق وهي تلبسه، وليكن قماشه من النوع الثمين المحبب لها. اشتري لها إشارب فخم جدا، اشتري لها مانطو أو عباية فخمة جدا. ستة، كرري على مسامعها أنها أصبحت صبية جميلة وشابة يافعة، وينبغي عليها أن تلبس الحجاب مثل أمها أو أختها أو معلمتها. هذه المعاني تطرب لها البنت الصغيرة وتصدق أنها قد كبرت فترتدي الحجاب راغبة فرحة به. نحن عم نحكي عن 10 إلى 16. سبعة، أخبريها بفضيلة الحجاب وفوائده في الدنيا والآخرة، ناقشيها في أهميته، قصي عليها قصص فتيات يتعرضن للمعاكسات والمضايقات لارتدائهن الملابس القصيرة والضيقة. وأنت يا أب إذا شفت قدام عينك قصة أنت وراجع على البيت عم تتغد وأحكي عنها، رسائل عم توصل للبنت. ثمانية، عوديها الاهتمام بمظهرها في المنزل وتنويع التسريحات، واختاري معها الإكسسوارات التي تتفق مع أحدث الصيحات حتى لا تشعر أن الإسلام يدعو إلى الحرمان، فإذا تشبعت من هذه الأشياء في المنزل سهل عليها الخروج بالزي الشرعي دون أن تشعر بالحرمان. يعني داخل البيت اجعل بيتك جنة لبناتك، خلي ببيتك يلبسوا أفضل طرز، طلع أنت والشباب من البيت وخليها هي ومع أمها وإخواتها البنات وتعزم رفقاتها، وبالبيت تساوي جيب لك وفيرة على البيت يا أخي، وخلي خلال 3 ساعات بنتك تساوي 3 تصريحات وادفع لك يا أخي 20,000 فرقة سوري ماشي الحال بالبيت حتى تمتلئ داخل البيت، فلا تحتاج أن تخرج إلى الشوارع. بالشارع بابا في حجاب بدها حزم، خلاص بالبيت هذا المملكة لك ولأمك ولأخواتك البنات. تسعة، قدمي لها الهدايا من المناديل والإشاربات ذات الألوان الزاهية الجميلة والمتناسقة مع لون حقيبة اليد والحذاء، وأثني عليها وعلى جمالها عندما ترتديها. وأنتوا يا أباء إذا شفت بنتك 10-11-12 جيب لها فستان لونه أحمر وإشارب أحمر وشنتاية حمراء. والله يا إخوان جوني بنات ماليزيات على العيادة، يعني بالشامي بجننوا، منظرهم بجنن، عمرها 1 7 سنين 1 10 سنين جايين مع أمه، والله اشتهيت الحجاب من عليهم، والله قلت له أرجوك جيب لي مثل هدون هالحجابين هالفستانين والإشاربين تبع بناتك لأنه أنا عندي بنتين من أجمل ملكات بالألوان وبالأشكال، بس ضمن الحجاب الشرعي. بنتك عمرها 10 سنين 11-12 اجعل كل من حولها يصفق لها، يعجب بها، يقول لها ما شاء الله شو هالجمال، تمتلئ في داخلها رضا وتشعر أن هذا الذي وضعته هو فخرها وهو جمالها وهو عزها. عشرة، وأخيرا، أقيمي لها حفلة الحجاب. لازم اليوم اللي منقرر خلاص نحط الحجاب وما نقيمه لازم يكون في حفلة، لازم يكون يوم فرح. دعيها تدعو من شاءت من صديقاتها، ادعي أنت بعض نساء العائلة والجارات والفتيات، وزعنا فيه الجوائز والحلوى، رددنا الأناشيد الجميلة، أعلننا المسابقات، تتحدث مربية عالمة في الحفل عن الحجاب وآثاره، اجعلنه يوم فرح تبدأ معه البنت لبس الحجاب، يوم القرار أنه أنا بابا بدي حط حجاب ما عاد بدي إيمه. أي طيب بدنا نحدد موعد نعمل عزيمة، ما بيصير، بدهم يجوا 30-40 وحدة من رفقاتها، وبدهم يغنوا وبدهم ينشدوا وبدها تفوت الفستانين ثلاثة كالعروس. ليش شو صاير اليوم؟ يوم حجاب، يوم تكليف شرعي. أقوى ما تغرسه ببنت 10-11-12 التكاليف الشرعية، بس إلى تكتيك، إلى استراتيجية. يقول الشيخ علي الطنطاوي في ذكرياته رحمه الله: علينا أن نحفظ أنفسنا وأن نحفظ من استرعانا الله أمره من أهلنا وأولادنا، فكيف أعمل على تعليم بناتي الحجاب؟ أنا لا أريد أن أجبر بنتي عليه إجبارا فتتخذه وهي كارهة له ضائقة به، حتى إذا استطاعت نبذه نبذته، بل أريد أن تتخذه مقتنعة به مطمئنة إليه محبة له. لما جاوزت بنتي 9 ومشت في طريق 10 أو قبل ذلك بقليل، قلت لأمها: اذهبي فاشتري خمارا لشرب غاليا نفيسا. كان الخمار العادي بليرتين 2، وإن ارتفع ثمنه فبـ3. قالت: إنها صغيرة تسخر منها رفيقاتها إن غطت شعرها ويهزأن منها. معقول بنت 10 سنين لبسها إشارة؟ قلت: لقد قدرت هذا وفكرت فيه، فاشتري لها أغلى خمار تجدينه في السوق مهما بلغ ثمنه. فكلمتني من السوق بالهاتف وقالت: لقد وجدت خمارا نفيسا جدا من الحرير الخالص، لكن ثمنه 40 ليرة، وكان هذا المبلغ يعادل يومئذ أكثر من ثلث راتبي في الشهر كله. قلت لها: اشتريه. فتعجبت وحاولت أن تثنيني عن ذلك فأصررت. فلما جاءت به ولبسته البنت وذهبت إلى المدرسة، كان إعجاب التلميذات به أكثر من إعجابهن منها بارتدائه. البنات كلهم التفتوا: شو هذا؟ حرير؟ الله أكبر. وجعلنا يثنين عليه، وقد حسدها أكثرهن على امتلاكه، فاقترن اتخاذها لحجاب وهي صغيرة بهذا الإعجاب. كله عم يعجب، هذا نزرع في داخلها. وذهب بعضهن في اليوم التالي فاشترينا ما يقدرن عليه من أمثاله، وإن لم تشتري واحدة خمارا في مثل نفاسته وارتفاع سعره. وبدأت تتخذ الحجاب فخورة به محبة له، لم تكره عليه ولم تلبسه جبرا، وإن كان العامة يقولون: الشيء الغالي تمن معه، فإن الخمار بقي على بهائه وعلى جدته حتى لبسه بعدها أخواتها وهو لا يزال جديدا. فنشأنا جميعا بحمد الله متمسكات بالحجاب، تمسك الاقتناع به والحرص عليه. يا أخوان، الشغلة بدها تفكير وبدها تخطيط وبدها ترتيب، مشان اجعل ابني يصلي، واجعل بنتي ترتدي الحجاب، واجعل ابني الثاني يصوم، نحن جايين على رمضان، واجعل بنتي الثانية تبر أمها. في تكتيك، في استراتيجية، في سؤال، في جواب، في مراجعة، في جلسة أنا والأم: تعي شو بدنا نساوي يا بنت الحلال؟ بنتنا صار عمرها 10، شو نعمل؟ شو نساوي؟ شو شايفة؟ جسي النبض، اسألي، روحي، تعي. هي تربية، الأمر تربية، مش الأمر يعني باين بتحطه بكرة من إلا حطي بتحطه. أيها الإخوة، هذا حديث عن كيف أدرب بنت 10-11 على ارتداء الحجاب. وقل مثل هذا التدريب فيما يتعلق بالصلاة والصوم وغض البصر وبر الوالدين وسائر التكاليف الشرعية التي سيغدو أبناء هذه المرحلة عما قريب مطالبين بها شرعا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله سائل كل راع عما استرعاه أحفظ أم ضيع، حتى يسأل الرجل أو الرجل عن أهل بيته. أيها الإخوة الكرام، هذا حديثي لكم عن تربية أبناء العاشرة والحادية والثانية عشرة، عن أهم احتياجات المرحلة وأهم المخاطر وأهم ما يمكن أن نغرسه في هؤلاء الأبناء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها، والرجل في مال أبيه راع ومسؤول عن رعيته، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين.